الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم أمين. وبعد، أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وارضاه. نتكلم اليوم إن شاء الله رب العالمين عن أصول دعوة الشيخ. الشيخ هو له دعوة، فهذه الدعوة قامت على أصول. يعني كان هناك حلقة عن منهج الشيخ في الدعوة، لكن نتكلم الآن عن أصول الدعوة. في فرق بين الأصول التي قام عليها، أصول الأعمدة الثابتة التي قام عليها، وعن المنهج في طريقة التبليغ والتوصيل، عشان نفرق بين منهج الشيخ وبين أصول دعوة الشيخ. فدعوة الشيخ قامت على ست أصول، دعوة الشيخ قامت على ست أصول مستمدة من القرآن والسنة. تاني بأؤكد، دعوة الشيخ قامت على ستة أصول كلها مستمدة من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. يعني قال ابن حجر البطامي: المسائل التي دعا إليها الشيخ ووقع فيها الخلاف بينه وبين أكثرين هي هذه الستة. الأصل الأول من أصول دعوة الشيخ هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، احنا قلنا في توحيد ربوبية وفي توحيد ايه؟ توحيد ألوهية. فتوحيد الألوهية هو الذي بعث الله عز وجل من أجل الرسل، من نوح عليه السلام إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو نقول أن اعبدوا الله يعني وحدوا الله، وحدوا الله يعني اعبدوا الله. فبالتالي هنا يتكلم عن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. فهذا هو الأصل الأول من أصول دعوة الشيخ، دعوة التوحيد. دعوة التوحيد، حتى أشهر كتاب للشيخ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الشيخ رحمه الله لما رأى يعني بعض أهل الجزيرة العربية وفي بعض الدول العربية من حوله يعني نقول عظموا القبور، حتى نقول ألهوا القبور، قبور الأنبياء والصالحين، وتبركوا بالأشجار والأحجار، وصرفوا بعض العبادات إلى هذه الأشجار والقبور هكذا، كالنذر والحلف والنحل والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك مما ينبغي صرفه لله عز وجل، أو لا ينبغي صرفه إلا لله. يعني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ملعون من ذبح لغير الله، وليطواف بالبيت العتيق. فالطواف لا يكون إلا حول الكعبة، ما يكونش حول قبور الصالحين أيا كان، ولا حتى قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ لما رأى هذا الأمر أنكر عليهم، أنكر على من حوله، وبين لهم أن العبادة هي طاعة لله، وطاعة لله بامتثال ما أمر. طاعة لله مش على مزاجي، لكن طاعة لله بامتثال ما أمر، وأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالشيخ أنكر على الناس مظاهر الشركيات، وبيعلمهم أن يعبدوا الله عز وجل بامتثال ما أمر، مش بتقليد الآباء. إن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إن وجدنا على أمة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على سبيل مقتدين. لا لا لا. طيب، فبالتالي دلهم على عبادة الله وحده، عبادة الله وحده. ويعني فقلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب، عشان من هذا المنطلق بنسمي أفراد العبادة يعني كثيرة جدا. الصلاة عبادة، والصيام والصدقة والنذر والذبح والطواف والاستعانة والاستغاثة. عشان يا هو أنا صليت لصاحب القبر؟ هو أنا صمت لصاحب القبر؟ هو أنا حجيت لصاحب القبر؟ أيوة حجيت. لما تأتي من بلدكم شد الرحال إليه، هذا هو الحج، الحج بمعنى الزيارة. فبالتالي العبادة ليست قاصرة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن الصدقة عبادة، النذر عبادة، الطواف عبادة، الذبح عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، كل هذه أمور وغيرها كثير من العبادات. فحينما تصرفها لهذا الولي، تصرفها لصاحب القبر، فأنت عند ذلك صرفت شيئا هو من حق الله عز وجل، صرفته لغير الله. عشان كده ربنا قال: إن الشرك لظلم عظيم. طبعا الظلم، هل أحد يستطيع أن يوقع الظلم على الله؟ نقول لا، من الناحية اللغوية الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فالذي صرف العبادة التي حق خالص لله صرفها لغير الله، وقع في الظلم، لأنه إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه. طيب الشيخ لما دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل وعدم صرف هذه العبادات لغير الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلما خرج بهذه الدعوة اتبعه بعضهم وعارضه آخرون، اتبعه البعض وصدقوا بدعوته، وطبعا كما هو المعتاد كذبه ويعني عارضه آخرون مستمسكين بتقليد الآباء والخضوع للعادات وانتشار هذه العمادة. كل البلاد فيها كذا، وهنا هنطلع شرع لوحدنا، كانوا هكذا يقولون لنا في بداية دعوتنا: هنطلع شرع لوحدنا، هنعمل كل الناس بتعمل كذا، يا جماعة هذا حرام ولا يجوز، يقول ما كل الناس بتعمل كذا، ده الناس تضحك علينا، إلى غير ذلك. يبقى هذا هو الأصل الأول في دعوة الشيخ إمام. احنا قلنا هو له أصول ستة: الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني هو يعني التوسل، أن يوصي بالتوسل المشروع ويحذر من التوسل الممنوع. يبقى أنا عندي توسل مشروع وعندي توسل ممنوع. فالتوسل كما يقول العلماء قسمان: قسم مطلوب ومرغوب فيه، ومرغوب فيه وهو التوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى بصفاته العلى بالأعمال الصالحة، يعني طبعا هذا. وفي عندي بقى توسل ممنوع. طيب التوسل المشروع ده اني كما قال الله تعالى: وابتغوا اليه الوسيله. فنقول نتوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى: اللهم اني اسالك يا غفور ان تغفر لي، اللهم يا رزاق ارزقني. يبقى انا اتوسل الله عز وجل ايه؟ باسم الاسمائه: اللهم يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهكذا. أو بالأعمال الصالحة، الإنسان عنده عمل صالح يبقى يتوسل الله عز وجل بعمله هو، مش باللي في القبر، مش الميت اللي في القبر هذا. يعني احنا عندنا مثلا ايه القصة المشهورة، الحديث الصحيح، حديث الثلاثة أصحاب الغار اللي انطبقت عليهم الصخرة، انطبقت عليهم ايه الصخرة، وطبعا كانوا في الجبل وكذا. المقصود القصة معروفة ان قالوا ايه نتوسل الله عز وجل بأخلص الأعمال، قالوا كل واحد منكم يذكر أخلص عمل وأفضل عمل عمله خالصا لله عز وجل ويتوسل إلى الله عز وجل. متخيلين بقى ناس في جبل في كهف كده ضيق صغير، أواهم المبيت إلى الغار، انطبقت الصخرة العظيمة، ليس إلا الموت. فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيه؟ بصالح. الأول توسل مثلا ببره بوالديه، والثاني بعفته عن يعني ابنته عمه عن الحرام يعني، والثالث توسل الله عز وجل بأمانته مع العام الذي كان يعمل عنده. وكلما دعا أحدهم تحركت الصخرة، تحركت الصخرة قليلا قليلا حتى خرجوا. فهنا أنا بتكلم بس بسرعة إن في هذه الواقعة مسألة قصة أصحاب الغار الثلاثة فيها ناخد أهم فائدتين. الفائدة الأولى هي جواز التوسل بالأعمال الصالحة، يبقى هؤلاء توسلوا إلى الله عز وجل في هذا القرب العظيم بصالح أعمالهم. فالأول قال: يا ربي كان لي أبوان شيخان كبيران وكذا وكذا، والثاني قال: كانت لي ابنة عم أحبها كذا وكذا، والثالث قال: كان عندي عامل يعني ترك أجره وأنا ثمرت له ونميت، وإلى آخر القصة المعروفة. كل مرة الصخرة تتحرق، إذن التوسل هذا استجابه الله عز وجل. الأمر الثاني أن في هذه القصة فيها إيه؟ إثبات كرامات الأولياء. هذه من الكرامات، هؤلاء الصالحون لهم أعمال صالحة توسلوا إلى الله عز وجل بها، وكل الصخرة العظيمة تتحرك ثم تتحرك ثم تتحرك حتى خرجوا يمشون. هذا إيه؟ هذه كرامات. يبقى هذه إيه؟ من كرامات الأولياء الصالحين. لما عايزين ندلل على وجود الكرامات، ثبوت الكرامات عندنا أهل السنة الجماعة، ثبوتها في القرآن والسنة، كما عندنا حلقة خاصة بالكرامات، هنقول إيه؟ إن من كرامات الأولياء يعني قصة أصحاب إيه؟ الغار الثلاثة. يبقى ده التوسل المشروع، التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه أو بالأعمال الصالحة. اللهم إنك تعلم أني مثلا أني أعول مثلا أسرة، وأن أعول أمي وأخوتي، وأني كذا وكذا، وأني أبر والدين وأصل الأرحام، إلى غير ذلك. التوسل بقى الثاني اللي هو التوسل الممنوع اللي هو المبتدع، اللي هو بقى التوسل بالذوات الصالحة، يتوسل بذات فلان. كان يقول الشخص: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بحرمة فلان العبد الصالح، أو بحق الأنبياء والمرسلين، أو بحق الأولياء والصالحين. يعني احنا في كثير من اقوالنا يعني الناس تقول بحق جاه النبي، بحق جاه النبي. في هذه القناه المباركه فيها يعني فواصل إيمانية بتحذر من هذه الجملة ومن إيه أشباهها من الجمل التي لا تجوز. فالشيخ رحمه الله نهاهم عن هذا القسم ليه؟ لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يعني مثل هذا النوع من التوسل، لأنه هو دعاء والدعاء عبادة، ومبنى العبادة على التوقيف. العبادة توقيفية. العبادة أي توقيفية؟ أي متوقفة على ما جاء به الشرع. يعني الله عز وجل يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع، يعبد الله بما شرع وليس بالأهواء والبدع. فبالتالي احنا ما عندناش دليل يقول ان احنا نقول اللهم اسألك بحق جاه محمد مثلا يعني، ولا غير ذلك. لكن طبعا هنقول بقى ايه، ان احنا بنقف عند النصوص، النصوص الشرعية، العبادة توقفية. طبعا هناك من يجيز التوسل بجاه النصوص، قال لك لا يجوز وكذا وكذا، خدت بالك، تمسكوا بآيات ما لهاش علاقة بالموضوع أصلا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طبعا دي ماشي، دي قرآن، لكن هل هذه الآية تقول الوسيلة أن تقول بحق جاه النبي أو بجاه الولي أو بجاه الصالح فلان؟ لا، فتفاسير القرآن كلها يعني لم ليس فيها ذكر لمثل هذه الأمور. كذلك تمسكوا بأحاديث ضعيفة أو أحاديث موضوعة أو منكرة أو لا أصل لها. يعني مثلا زي حديث إيه، توسل آدم بالنبي لما اقترف الخطيئة. قالوا أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وكذا، فيعني بيتوب إلى الله عز وجل وقال يا ربي أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. قال يا آدم يعني وما علمك بمحمد؟ محمد لسه يأتي في آخر الزمان. قال رأيت مكتوب على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تقرأ اسمك إلا بإيه، بأحب الأسماء إليك. طبعا هذا كلام منكر لا أصل له، كلام منكر لا أصل له. مثلا قالوا قصة الأعمى، أن رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ادعو الله إيه أن يرد إلي بصري. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال بل أدعو. إذن هنا الرجل إيه، الحديث صحيح، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو ويقول كذا وكذا. إذن الرجل هنا أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحي يسأله أن يدعو له. يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. يبقى هو بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم المستجاب الدعاء أن يرد عليه بصره. فسيدنا النبي علمه الطريقة وقال له قل كذا وكذا، فصلى ودعا ورد الله عز وجل إليه بصره. وهذه أيضا من إيه، من علامات النبوة. لكن نقول دي هنا الرسول صلى الله عليه وسلم حي، ادعي لي يا رسول الله، ادعو الله لي، فدعا الله عز وجل له، فليس إشكال هنا. لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفين مثلا في سيدنا عمر لما كان بيخرج للاستسقاء ومعه العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال يا رب أسألك بجاه النبي إنك تمطرنا. قال لا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. النبي مات بقى دلوقتي، فإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيك، نتوسل بالحي هو. ثم قال قم يا عباس فادعو. يبقى توسلوا إلى الله عز وجل بدعاء العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، عشان بس تبقى الصورة واضحة. إن شاء الله في حلقة خاصة عن التوسل نتوسع في الشرح أكثر إن شاء الله. طيب الأمر بقى الثالث أو الأصل الثالث من أصول دعوة الشيخ، مسألة إيه، منعه شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. يعني ما ينفعش أنني أسافر سفرا خاصا بعيدا عشان أصلي في مسجد بعينه، لأن له مزية ولأن له بركة ولأن له أجر أعظم، إلا المساجد الثلاثة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. يبقى دول المساجد اللي الشرع خصصهم. سيدنا النبي قال ما ينفعش حد يشد الرحال عشان يروح يصلي في مسجد بعينه إلا واحد من ثلاثة دول. وكما نعلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، اللهم ارزقنا يا رب الصلاة فيه مرارا وتكرارا يا رب العالمين. يبقى الصلاة في المسجد الحرام بكام؟ بمئة ألف. أنا أشد الرحال عشان مئة ألف؟ أنا والله بأتمنى قبل أن أموت أن أصلي في الحرم. يعني ما حرص على العمرة والحج، لكن حرصي أكثر على أن أكثر من الصلاة في الحرم، عشان الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، يبقى خمس صلوات بنص مليون صلاة، يبقى تستحق أن نشد الرحال وأن ننفق الأموال. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وفي روايه انه بألف صلاه ايضا، يبقى دي تستحق ايه ان يعني حتى عقلا ان نشد الرحال اليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصصها وقال لا تشد الرحال الا الى ثلاث المساجد. طبعا اشد الرحال لطلب العلم، اشد الرحال الى التجاره والبتاع، مثلا انا ما اشدش الرحال للمكان لكن لتحقيق مصلحه في هذا المكان. طيب طبعا الشيخ سبق الى هذا الامر، الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والامام الجويني وامام الحرمين والقاضي عياض وكذا، يعني هؤلاء كلهم سبقهم الشيخ الى مساله تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاث. الاصل الرابع وهو اي تحريم البناء على القبور وكسوتها واسراجها وما الى ذلك. انه يجي على القبر وده كان رجل صالح يا عم اعمل له منامه هنا، وبعدين يروح بادين ايه عليه كده قبه وضريح، وبعدين يعمل القبر مش عارف يحط عليه البتاع العمه الخضراء ويعمل الرايات، الكلام ده كله ليس من الاسلام في شيء، بل هؤلاء يفعله الجهل من جهه والمنتفعون، زي ما هو عامل له بقى ضريح وكذا وكذا، فبالتالي ايه عشان يتعمل له مولد وتاتي النذور وتاتي الاموال وتاتي العطايا والهبات بحجه ايه؟ بحجه انهم بيعطوا لصاحب الضريح، كما قال القائل أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وألف ألف يرزق الأموات. فطبعا هذا إيه ليس من الشرع في شيء. طيب الشيخ هنا بقى بيؤكد إيه على حرمة البناء على القبور وكسوتها وتعليق السطور عليها وإصراجها والكتاب عليها، ويحط لك الواد تعبان يقول لك روح حط شمعتين في ضريح سيدك فلان، حط شمعتين اكنس عليه فلان ده مزعلك وظلمك، روح اكنس عليه الشيخ الفلاني، هكذا كان يقولون في الريف عندنا، خدت بالك؟ فطبعا كل هذه الامور ايه؟ امور شركية ولا تتمشى مع توحيد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. عشان كده الشيخ أمر بهدم القباب، وطبعا هو لم يهدم لكنه أمر، أو كان معه الإمام محمد بن سعود ده حاكم له سلطة وسلطان، فهو الذي أزال القباب. عشان أقول للشباب ما حدش يسمع الكلام ده يقول لك بقى أصل لا يجوز لا أرى قبرا مشرفا إلا يعني هدمته أو كذا، لا نقول الكلام ده مش لي أنا وأنت، الكلام ده لولي الأمر، يبقى نرفع الأمر في أي مسألة، نرفع الأمر لولي الأمر، الأمر مش فوضى إن حد يتعدى على سلطان صاحب السلطان ويقوم هو بنفسه بتنفيذ أمر لا يفعله إلا أولي الأمر. فبالتالي يعني نقول هذه هي الأصول الستة باختصار سريع التي قامت عليها دعوة الشيخ الإمام محمد بن أبو وهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. ما زال حديثه رائعا وماتعا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة. نواصل الحديث مع حضراتكم في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.